يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أولا، نحمد الله جل وعلا على تجدد هذا اللقاء، وهو المجلس الثاني من مجالس شهر رمضان، ومع هذا الكتاب الذي هو مجالس شهر رمضان للشيخ العثيمين رحمة الله تبارك وتعالى عليه. وقد سبق أن ذكرنا ترجمة وجيزة للشيخ ومقدمته في هذا الكتاب، وشيئا من المجلس الأول من هذه المجالس في فضل شهر رمضان. وتوقفنا عند حديث أبي هريرة الذي رواه الإمام أحمد في مسنده، والذي أورده الشيخ عليه رحمة الله تبارك وتعالى بعد ذكره للآية الكريمة: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. قال عليه رحمة الله: وروى الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت أمتي خمس خصال في رمضان لم تعطهن أمة من الأمم قبلها: خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، وتستغفر لهم الملائكة حتى يفطروا، ويزين الله كل يوم جنته ويقول: يوشك عبادي الصالحون أن يلقوا عنهم المؤونة والأذى ويصيروا إليك، وتصفد فيه مردة الشياطين فلا يخلصون إلى ما كانوا يخلصون إليه في غيره، ويغفر لهم في آخر ليلة. قيل: يا رسول الله، أهي ليلة القدر؟ قال: لا، ولكن العامل إنما يوفى أجره إذا قضى عمله. هذا الحديث علق عليه الشيخ بقوله: رواه البزار والبيهقي في كتاب الثواب، وإسناده ضعيف جدا، لكن لبعضه شواهد صحيحة. وهو كما قال الشيخ عليه رحمة الله تبارك وتعالى، فالحديث ضعيف، بل ضعيف جدا، لا يصلح للاحتجاج. وكما قال الشيخ كذلك، فمن فقرات هذا الحديث ما تؤيده أحاديث أخرى، وأفضل منه من حيث الإسناد ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة كذلك، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين، وإنما تفتح أبواب الجنة في هذا الشهر، وهذا مما ورد في الحديث الأول، وتفتح أبواب الجنة في هذا الشهر، قال أهل العلم لكثرة ما فيه من الأعمال الصالحة، هذا من جهة، ومن جهة أخرى ترغيبا للعاملين على الإقبال على العمل الصالح والإقبال على الله تبارك وتعالى، بل والتنافس والتنافس عليه. وقوله وتغلق أبواب النار، قيل لقلة المعاصي من أهل الإيمان، فهم يحجمون عن فعلها في هذا الشهر العظيم، وهذا لإقبالهم على الطاعات، هذا حتى عند العصاة منهم. ولعل الله جل وعلا جعل هذا الشهر مثمارا لتهذيب النفوس والرجوع إلى الله تبارك وتعالى والإقلاع عن المعاصي والذنوب. ويؤيد كذلك ما جاء في الصحيح من قوله أن خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، كما رواه الشيخان كذلك. وهذه كما قال الشيخ من أول الخصال التي دخرها الله جل وعلا لعباده. قال بعد ذلك إخواني هذه الخصال الخمس دخرها الله لكم وخصكم بها من بين سائر الأمم، ومن عليكم ليتمم بها عليكم النعم، وكم لله عليكم من نعم وفضائل. قال تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وهذا التفضيل الذي فضل الله جل وعلا به هذه الأمة، هذه الأعمال الصالحة التي تعملها وتتقرب إلى الله جل وعلا بها. قال الشيخ هذه الخصال، الخصلة الأولى إن خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. والخلوف بضم الخاء أو فتحها، الخلوف تغير رائحة الفم عند خلو المعدة من الطعام، وهي رائحة مستكرهة عند الناس لكنها عند الله أطيب من رائحة المسك. يعني هذه في حد ذاتها ليست فضيلة، إنما هي فضيلة في حال الصيام، لأنه أمر طبيعي. خلو المعدة تنبعث منها رائحة، هذه الرائحة وإن كانت في الدنيا مستكرهة وعند الناس مستكرهة، إلا أنها لما كانت لأجل هذه القربة وهذه الطاعة التي قال فيها ربنا جل وعلا كما جاء في الحديث القدسي إلا الصيام، كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، فهذه جعلت هذا المستكره عند الناس محبوب عند الله جل وعلا، وكما وصفه النبي عليه الصلاة والسلام أطيب عند الله من ريح المسك، بخلاف من كان هذا حاله وأنه تنبعث منه من فمه رائحة كريهة لعدم تنظيفه أو لقلة تنظيفه، فهذا أمر يعاب عليه صاحبه لأنه ليس مستحسن. والمؤمن يلاقي إخوانه، والمؤمن تقربه الملائكة، ولهذا ينبغي تطيب الفم لأجل هذا. ولهذا أمرنا بالاستياك، والاستياك كما وصفه النبي عليه الصلاة والسلام مطهرة للفم، مرضاة للرب، لأنه سنة من سنن نبينا عليه الصلاة والسلام. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يستاك في غالب أوقاته، إذا استيقظ من النوم، إذا قام للصلاة يستعمل هذا السواك تطييبا لفمه لأجل ما ذكر من ملاقات الملائكة من جهة، ولأن الأصل في المؤمن أن يكون نظيفا طيبا، طيبا في حديثه، طيبا في حاله، طيبا في أعماله، طيبا في رائحته، لا تنبعث منه الرائحة النتنة التي تنفر الناس منه، وربما تنفر أقرب الناس إليه. فكونه محبوب عند الله جل وعلا أي خلوف فم الصائم لأجل هذه العبادة. قال عليه رحمة الله: وهي رائحة مستكرهة عند الناس، لكنها عند الله أطيب من رائحة المسك، لأنها ناشئة من عبادتي أو عن عبادة الله وطاعته، وكل ما نشأ عن عبادته وطاعته فهو محبوب عنده سبحانه، يعوض عنه صاحبه أو يعوض عنه صاحبه ما هو خير وأفضل وأطيب. هذه قاعدة. ألا ترون إلى الشهيد الذي قتل في سبيل الله يريد أن تكون كلمة الله هي العليا، وهذه حقيقة الشهيد، هو الذي قتل في ساحة القتال لأجل أن تكون كلمة الله هي العليا، خرج لأجل هذا وقاتل لأجل هذا، لم يقاتل لأجل قومية أو لأجل شعوبية أو لأجل طائفة من الطوائف أو مذهب من المذاهب، إنما قاتل أعداء الله لتكون كلمة الله هي العليا، مصداقا لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. قال: ألا ترون إلى الشهيد الذي قتل في سبيل الله يريد أن تكون كلمة الله هي العليا، يأتي يوم القيامة وجرحه يثعب دما، لونه لون الدم، وريحه ريح المسك. هذا من جنس الأول، الشهيد يوم القيامة الذي قتل في المعركة لتكون كلمة الله هي العليا، قتل بعد أن أصيب بإصابات عديدة وجرح وكلم، يأتي على هذا الحال، يأتي وجروحه تسيل دما، لونها لون الدم، إلا أن ريحها ريح المسك، جزاء من الله تبارك وتعالى على جهاده وعلى تضحيته في سبيله. ولهذا كان الجهاد في سبيل الله ذروة سنام الإسلام. الرجل خرج بنفسه وماله، خرج بنفسه وماله، ولم يرجع من ذلك بشيء، كما جاء في الحديث. وفي الحج يباهي الله الملائكة بأهل الموقف، فيقول سبحانه: انظروا إلى عبادي هؤلاء جاءوني شعثا غبرا. رواه الإمام أحمد وابن حبان في صحيحه، والحديث صحيح. يعني يباهي الله جل وعلا بأهل الموقف، يعني موقف عرفة، وهو أعظم أركان الحج، والحجاج جميعا يجتمعون في هذا الموقف. يقول لملائكته: انظروا إلى عباد هؤلاء جاءوني شعثا غبرا، من أثر التعب ومن أثر السفر، والله جل وعلا يجازيهم أعظم الجزاء وأول الجزاء هذه المباهات. وقال: وإنما كان الشعث محبوبا إلى الله، وهذا محل الشاهد من هذا الحديث، في هذا الموطن لأنه ناشئ عن طاعة الله باجتناب محظورات الإحرام وترك الترفه. هذا من قبيل ما سبق، يعني الأول والثاني. ثم قال عليه رحمة الله: الخصلة الثانية أن الملائكة تستغفر لهم حتى يفطروا، والملائكة عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون كما وصفهم ربهم تبارك وتعالى. فهم جديرون بأن يستجيب الله دعاءهم للصائمين حيث أذن لهم به، إنما أذن الله لهم بالاستغفار للصائمين من هذه الأمة تنويها بشأنهم ورفعة لذكرهم وبيانا لفضيلة صومهم، والاستغفار طلب المغفرة وهي ستر الذنوب في الدنيا والآخرة والتجاوز عنها، وهي من أعلى المطالب وأسمى الغايات. فكل بني آدم خطاؤون مسرفون على أنفسهم مضطرون إلى مغفرة الله عز وجل. هذه المغفرة، وإن كان الحديث كما سلف لا يصح من حيث الإسناد، وما جاء فيه من العبارات التي لا دليل عليها لا يبنى عليها حكم من الأحكام، ولكن كأصل فإن الصيام شهر الغفران كما جاء في الحديث: رغم أنفه من أدرك رمضان ولم يغفر له، كما جاء في الحديث الصحيح لما كان النبي عليه الصلاة والسلام صاعدا المنبر وأمن ثلاث، فسأله الصحابة عن سبب تأمينه، قال: جاءني جبريل فقال: يا محمد، رغم أنفه من أدرك والديه أو أحدهما ولم يغفر له، قل آمين. فقلت آمين. رغم أنفه من ذكرت عنده ولم يصلي عليك، قل آمين. قلت آمين. رغم أنفه من أدرك رمضان ولم يغفر له، قل آمين. قال النبي عليه الصلاة والسلام: فقلت آمين. قال الشيخ: الخصلة الثالثة أن الله يزين كل يوم جنته ويقول: يوشك عبادي الصالحون أن يلقوا عنهم المؤونة والأذى. المؤونة المتعلقة بدنياهم، متعلقة بدنياهم وما فيها من المشاق والمتاعب والأذى، ويصير إليك، ويخاطب جنته، فيزين تعالى جنته كل يوم تهيئة لعباده الصالحين. وهذا لم يأتي ما يؤيده أو ما يدل على صحته من أحاديث أخر. قال الشيخ: الخصلة الرابعة أن مردة الشياطين يصفدون بالسلاسل والأغلال فلا يصلون إلى ما يريدون من عباد الله الصالحين من الإضلال عن الحق والتثبيط عن الخير، وهذا من معونة الله لهم أن حبس عنهم عدوهم الذي يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. ولذلك تجد عند الصالحين من الرغبة في الخير والعزوف عن الشر في هذا الشهر أكثر من غيره، يعني وكأن النفوس تكون مشحونة لفعل الخيرات والتقرب إلى الله جل وعلا بأنواع الطاعات. كيف لا؟ ومن أول ليلة من ليالي هذا الشهر ينادي مناد: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، فيقبل باغي الخير. وكأن في هذا النداء زيادة في الترغيب للأعمال الصالحة لأنواع الخيرات التي أمرنا بها ربنا جل وعلا. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. بل إن الله جل وعلا رغبنا في المسارعة في الخيرات، ومدح أصحابها لما ذكر جملة من النبيين قال في بيان فضلهم ومدحهم إنهم كانوا يسارعون في الخيرات، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات، يعني يسارعون إلى فعلها والتنافس عليها، وهذا هو ديدن الصالحين. وهذه خصلة رابعة من خصال هذا الشهر التي دلت عليها أحاديث صحيحة عن النبي عليه الصلاة والسلام. الخصلة الخامسة قال الشيخ أن الله يغفر لأمة محمد في آخر ليلة من هذا الشهر إذا قاموا بما ينبغي أن يقوموا به في هذا الشهر المبارك من الصيام والقيام تفضلا منه سبحانه، بتوفيتهم أجورهم عند انتهاء أعمالهم، فإن العامل يوفى أجره عند انتهاء عمله. هذه قاعدة كونية، أن العامل بعد أن يعني لا يعطى أجره قبل أن يشرع في عمله، كما هو حال الناس في أيامنا هذه لما فسدت عهودهم ومواثيقهم، أصبحت الأمور تمشي بهذا الانحراف، يعطى الأجير أجره قبل بداية عمله، ويعطى المستأجر أو يدفع المستأجر أجر إجارته قبل أن يستغل المحل أو البيت، يعني يدفع الإيجار قبل أن يسكن، ولا يدفع شهر أو شهرين، يدفع سنة أو سنتين مقدم كما يقولون. وهذا لا شك ولا ريب من المخالفة لهذه القاعدة التي هي قاعدة شرعية قال فيها النبي عليه الصلاة والسلام. وإن كان في هذا الحديث فيه هذا الضعف، إلا أن القاعدة لها ما يؤيدها من نصوص الكتاب والسنة. قال الشيخ وقد تفضل سبحانه على عباده بهذا الأجر من وجوه ثلاث. قال الوجه الأول أنه شرع لهم من الأعمال الصالحة ما يكون سببا لمغفرة ذنوبهم ورفعة درجاتهم، ولولا أنه شرع ذلك ما كان لهم أن يتعبدوا الله بها، فالعبادة لا تؤخذ إلا من وحي الله إلى رسله. ولذلك أنكر الله على من يشرعون من دونه وجعل ذلك نوعا من الشرك، فقال سبحانه أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. والتشريع حق من حقوق الله تبارك وتعالى وحده لا شريك له، وليس لغيره، سواء كانت هيئة أو سواء كان شخص أو كانت جماعة، أن يشرعوا من مع الله جل وعلا أو من دون الله تبارك وتعالى. أما ما كان من تنظيم حياتهم الدنيوية وما تعلق بهذا من تلك التشريعات، فهذا غير داخل فيما يعتبر من الشرك بالله جل وعلا، كما دلت عليه هذه الآية وغيرها من الآيات الكريمة. الوجه الثاني أنه وفقهم للعمل الصالح، وقد تركه كثير من الناس، ولولا معونة الله لهم وتوفيقه ما قاموا به، فلله الفضل والمنة بذلك. وهذا أصل في الأعمال كلها، أن الإنسان إذا وفق لعمل من أعمال الخير فهذا من فضل الله وتوفيقه لك له، فليحمد الله جل وعلا على ذلك. قال تعالى: يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين، لأن الفضل بيده جل وعلا، والمنة منته، والتوفيق توفيقه تبارك وتعالى. ولهذا في كل عمل من هذه الأعمال العبد عليه أن يعترف بمنة الله عليه وبتوفيقه له، ولا يغتر بمثل ذلك وينسب هذا لنفسه: إنما أوتيته على علم عندي كما قال ذاك الطاغية. الوجه الثالث أنه تفضل بالأجر الكثير الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، فالفضل من الله بالعمل والثواب عليه، والحمد لله رب العالمين. قال بعد ذلك الشيخ: إخواني، بلوغ رمضان نعمة كبيرة على من بلغه وقام بحقه بالرجوع إلى ربه من معصيته إلى طاعته، ومن الغفلة عنه إلى ذكره، ومن البعد عنه إلى الإنابة إليه. ولهذا كان من فقه السلف كما روى هذا المعلى بن فضيل أنهم كانوا، أي السلف، يدعون الله 6 أشهر أن يبلغهم رمضان، أن يبلغهم رمضان. وكان من دعائهم كما قال يحيى بن كثير، كان من دعائهم رحمة الله جل وعلا عليهم: اللهم سلمني أو سلمنا إلى رمضان، وسلم لنا رمضان وتسلمه منا متفضلا. هذا من دعائهم، لأنهم عرفوا قدر هذا الشهر وما خصه الله جل وعلا به، ومن الغفلة عنه إلى ذكره، ومن البعد عنه إلى الإنابة إليه. قال الشاعر: يا ذا الذي ما كفاه الذنب في رجب حتى عصى ربه في شهر شعبان، لقد أضلك شهر الصوم بعدهما فلا تصيره أيضا شهر عصيان، واتل القرآن وسبح فيه مجتهدا فإنه شهر تسبيح وقرآن، كم كنت تعرف ممن صام في سلف من بين أهل وجيران وإخوان، أفناهم الموت واستبقاك بعدهم حبا، فما أقرب القاصي من الداني. ثم قال عليه رحمة الله: اللهم أيقظنا من رقدات الغفلة، ووفقنا للتزود من التقوى قبل أن نقلى، وارزقنا اغتنام الأوقات في ذي المهلة، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وهذا سيرا على ما ذكر الشيخ في مقدمته أنه اتبع المنهج الذي سار عليه الأحسائي صاحب قرة العيون المبصرة بتلخيص كتاب التبصرة، وقبله ما سار عليه ابن الجوزي عليه رحمة الله من ختمه لكل مجلس من هذه المجالس بمثل هذا الدعاء. ثم قال عليه رحمة الله تبارك وتعالى: المجلس الثاني في فضل الصيام. الحمد لله اللطيف الرؤوف المنان، الغني القوي السلطان، والحليم الكريم الرحيم الرحمن، الأول فلا شيء قبله، الآخر فلا شيء بعده، الظاهر فلا شيء فوقه، الباطن فلا شيء دونه، المحيط علما بما يكون وما كان، يعز ويذل ويفقر ويغني ويفعل ما يشاء بحكمته كل يوم هو في شان. أرسل الأرض بالجبال في نواحيها وأرسل السحاب الثقال بماء يحييها وقضى بالفناء على جميع ساكنيها ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي المحسنين بالإحسان. هذه مقدمة هذا المجلس الذي استهله الشيخ عليه رحمة الله تبارك وتعالى بما ذكره ابن الجوزي عليه رحمة الله جل وعلا من هذا التوسل بأسماء الله جل وعلا وصفاته الجليلة. قال بعد ذلك: أحمده على الصفات الكاملة الحزان، وأشكره على نعمه السابغة، وبالشكر يزيد العطاء والامتنان، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الديان، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الإنس والجان، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان ما توالت الأزمان وسلم تسليما. قال: إخواني، اعلموا أن الصوم من أفضل العبادات وأجل الطاعات، جاءت بفضله الآثار ونقلت فيه بين الناس الأخبار. فمن فضائل الصوم أن الله كتبه على جميع الأمم وفرضه عليهم. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ولولا أنه عبادة عظيمة لا غنى للخلق عن التعبد بها لله وعما يترتب عليها من ثواب ما فرضه الله على جميع الأمم. يعني هذه فضيلة من أول فضائل هذه العبادة، أن الله تبارك وتعالى شرعها للأمم كلها، كما دلت عليه هذه الآية: كتب عليكم، أي فرض عليكم الصيام كما كتب، أي كما فرض على الذين من قبلكم. ثم قال: لعلكم تتقون، أي رجاء تحقيق التقوى. فمن أعظم أسباب تقوى الله جل وعلا التي هي وصية الله عز وجل للأولين والآخرين، وهي وصية النبيين لمن بعدهم ولمن معهم ولمن بعدهم، ووصية جميع الصالحين أن يوصوا بتقوى الله جل وعلا. من أعظم أسبابها الصيام، الصيام كما يحب الله جل وعلا ويرضى. قال: ومن فضائل الصوم في رمضان أنه سبب لمغفرة الذنوب وتكفير السيئات. ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. يعني إيمانا بالله ورضا بفرضية الصوم عليه، يعني رضا بأن الله جل وعلا قد فرض علينا هذا الصوم، أن نؤمن بمشروعيته من جهة، وزيادة على ذلك أن نرضى بهذا الذي شرعه الله جل وعلا لنا وتعبدنا به بفرضية الصوم عليه واحتسابا لثوابه وأجره. والأمر الثاني الاحتساب، أن يصوم المؤمن إيمانا كما ذكر الشيخ، إيمانا بالله وإيمانا بمشروعيته وفرضيته وركنيته على هذه الأمة، ثم الرضا بهذه الفرضية ثم احتسابا أي يحتسب ثواب عمله من الله تبارك وتعالى، لم يكن كارها لفرضه ولا شاكا في ثوابه وأجره، فإن الله جل وعلا يغفر له ما تقدم من ذنبه. وهذا من باب من أحسن الظن بالله جل وعلا، فإن الله تبارك وتعالى يعطيه بقدر حسن ظنه بربه جل وعلا. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات أو مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. وهذه من الخصال المكفرة أو التي تسمى بالمكفرات، الأعمال التي إذا تقرب العبد بواحدة منها إلى ربه جل وعلا فإنها تكون سببا في تكفير ذنوبه وسيئاته. من هذه الأعمال الصلوات الخمس التي شبهها النبي صلى الله عليه وسلم بالنهر الذي يجري عند باب أحدنا، قال يغسل منه في اليوم خمس مرات، هل يبقى من درنه شيء يعني من تلك الأوساخ؟ قالوا لا، يعني لا يبقى من درنه شيء. قال فكذلك الصلوات الخمس يمحو الله جل وعلا بها الخطايا. والجمعة إلى الجمعة، يعني إذا صلى الجمعة ثم أتبعها بالجمعة قادمة فإن الله جل وعلا يجعل الثانية مكفرة لذنوبه إلى سابقتها من الجمعة إلى الجمعة كل ذاك الأسبوع. وهذا فيه حث على المواصلة في الأعمال والمداومة عليها، وأن أحب الأعمال إلى الله كما صح عن رسول الله أدومها وإن قلت وإن كانت قليلة، فهذه من فضائلها. ثم قال ورمضان إلى رمضان، يعني مكفرات في اليوم أكثر من مرة، الصلوات الخمس من وقت إلى وقت، من الفجر إلى الظهر مكفرات لما بينهن، من الظهر إلى العصر إذا جاء وقت العصر وصلى الصلاة كما يحب الله جل وعلا ويرضى كانت مكفرة لذنوبه التي ربما وقع فيها من صلاة الظهر إلى العصر، وكذا من العصر إلى المغرب، وكذا من المغرب إلى العشاء، وكذا من العشاء إلى الفجر، وهكذا حتى تلقى الله جل وعلا وأنت على هذا الحال، يعني تأتي ربك تبارك وتعالى وليس عليك ذنب بإذن الله جل وعلا ما لم تؤت الكبائر، يعني في حال إذا اجتنب الإنسان الكبائر، لأن الكبائر تكفرها التوبة الصادقة، التوبة النصوح إلى الله جل وعلا. ثم من أسبوع إلى أسبوع، ثم من سنة إلى سنة، من رمضان، واختار الله جل وعلا هذا الشهر، اختار الله جل وعلا هذا الشهر من بين سائر الشهور، فهو حقا وحقيقة شهر مغفرة الذنوب وتكفير السيئات. ومن فضائل الصوم قال الشيخ رحمه الله أن ثوابه لا يتقيد بعدد معين، بل يعطى الصائم أجره بغير حساب. قال ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: قال الله تعالى: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، والصيام جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يسخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم، والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، للصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه. وفي رواية لمسلم: كل عمل ابن آدم له يضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله تعالى: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع شهوته وطعامه من أجلي. هذا الحديث الجليل كما وصفه الشيخ عليه رحمة الله يدل على فضيلة الصوم من وجوه عديدة. الوجه الأول أن الله اختص لنفسه الصوم من بين سائر الأعمال، ولا شك ولا ريب أن هذه فضيلة عظيمة. قال: وذلك لشرفه عنده ومحبته له وظهور الإخلاص له سبحانه فيه، لأن الذي يعلم حقيقة صومك هو ربك جل وعلا علام الغيوب. قد تظهر بين الناس أنك صائم ولكنك في الحقيقة لست كذلك، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: رب صائم ليس له من صومه إلا الجوع والعطش، من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. قال الإخلاص له سبحانه فيه، لأنه سر بين العبد وربه لا يطلع عليه إلا الله، فإن الصائم يكون في الموضع الخالي من الناس متمكنا من تناول ما حرم الله عليه بالصيام كالأكل والشرب والجماع، فلا يتناوله لأنه يعلم أن له ربا يطلع عليه في خلوته، وقد حرم عليه ذلك فيتركه لله خوفا من عقابه ورغبة في ثوابه، وهذا الذي سبق ذكره: من صام رمضان إيمانا واحتسابا. فمن أجل ذلك شكر الله له هذا الإخلاص واختص صيامه لنفسه من بين سائر أعماله، ولهذا قال: يدع شهوته وطعامه من أجلي. وتظهر فائدة هذا الاختصاص يوم القيامة، كما قال سفيان بن عيينة رحمه الله: إذا كان يوم القيامة يحاسب الله عبده ويؤدي ما عليه من المظالم من سائر عمله، حتى إذا لم يبقى إلا الصوم يتحمل الله عنه ما بقي من المظالم ويدخله الجنة بالصوم. وهذه لا شك أنها فضيلة من فضائل هذه العبادة. وهذا الذي ذكره ابن عيينة إنما هو استنبطه من هذا النص المتعلق بهذا الاختصاص، يعني اختصاص هذه العبادة، عبادة الصيام. إذن هذا عن الوجه الأول في فضل الصوم المستفاد من هذا الحديث الجليل كما قال الشيخ. الوجه الثاني أن الله قال في الصوم: وأنا أجزي به، فأضاف الجزاء إلى نفسه الكريمة، لأن الأعمال الصالحة يضاعف أجرها بالعدد الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. أما الصوم فإن الله أضاف الجزاء عليه إلى نفسه من غير اعتبار عدد، وهو سبحانه أكرم الأكرمين وأجود الأجودين، والعطية بقدر معطيها، يعني في الجود والكرم. ولا شك أن الله تبارك وتعالى هو أكرم الأكرمين وأجود الأجودين، ولهذا عطاؤه وفضله لا مثيل له، فيكون أجر الصائم عظيما كثيرا بلا حساب، والصيام صبر على طاعة الله وصبر عن محارم الله وصبر على أقدار الله المؤلمة من الجوع والعطش وضعف البدن والنفس. يعني جمع الصوم جمع أنواع الصبر الثلاث، فقد اجتمعت فيه أنواع الصبر الثلاث، وتحقق أن يكون الصائم من الصابرين. وقد قال الله تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. الوجه الثالث قال الشيخ أن الصوم جنة، أي وقاية وستر يقي الصائم من اللغو والرفث، ولذلك قال: فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يسخب، ويقيه من النار. والرفث هو الكلام الفاحش، والصخب هو رفع الصوت بالكلام، ويقيه من النار. ولذلك روى الإمام أحمد بإسناد حسن عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصيام جنة يستجن بها أو يستجن بها العبد من النار، أي يقي نفسه من النار بهذه العبادة، بهذه العبادة. الوجه الرابع قال الشيخ أن خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، لأنها من آثار الصيام، فكانت طيبة عند الله تبارك وتعالى ومحبوبة له. وهذا دليل على عظيم شأن الصيام عند الله، حتى إن الشيء المكروه المستخبث عند الناس يكون محبوبا عند الله وطيبا، لكونه نشأ عن طاعته بالصيام. الوجه الخامس قال أن للصائم فرحة عند فطره، يعني من يوم صيامه، وهذا مما يضاف إلى ما سبق أن الأجر يكون بعد انقضاء العمل. وفرحة عند لقاء ربه، يعني يوم القيامة. أما فرحه عند فطره فيفرح بما أنعم الله عليه من القيام بعبادة الصيام الذي هو من أفضل الأعمال الصالحة، وكم أناس حرموها فلم يصوموا، ويفرح بما أباح الله، يعني لم يصوموا معصية لله جل وعلا كما يفعل الكثير من المتجرئين على معصية الله والمجاهرين بها، يظهرون فطرهم للناس وكأن هذا شجاعة منهم وقوة، وهذا منتهى الجبن والبعد عن الله تبارك وتعالى. يعني إضافة إلى معصية الله وعدم امتثال أمره في ركن من أركان الدين، فهو مجاهرة بالمعصية. والناس قد يخطئون وقد يعصون الله وقد يغفر الله لهم إلا المجاهرون كما جاء في الحديث، فإنهم يستثنون من هذا. قال عليه رحمة الله: وكم أناس حرموه فلم يصوموا، ويفرح بما أباح الله له من الطعام والشراب. وهذا سواء الفرح اليومي أو الفرح الشهري عند انقضاء هذا الشهر. يأتينا الفرح بالعيد في يوم هو يوم فرح، وهذا من باب فرح العبد بعبادة ربه جل وعلا، وهذا الذي قال فيه ربنا: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. والنكاح الذي كان محرما عليه حال الصيام، أما فرحه عند لقاء ربه فيفرح بصومه حين يجد جزاءه عند الله موفرا كاملا في وقت هو أحوج ما يكون إليه، حين يقال: أين الصائمون؟ ليدخلوا الجنة من باب الريان الذي لا يدخله أحد غيره، وهذه فضيلة إضافية إلى هذه العبادة الجليلة، أن الله جعل لها بابا من أبواب الجنة هو خاص بالصائمين. وفي هذا الحديث إرشاد للصائم إذا سابه أحد أو قاتله أن يقابله، أن لا يقابله بالمثل، لئلا يزداد السباب والقتال، وألا يضعف أمامه بالسكوت، بل يخبره بأنه صائم، إشارة إلى أنه لن يقابله بالمثل احتراما للصوم ولا عجزا عن الأخذ بالثأر، وحينئذ ينقطع السباب والقتال، لقوله جل وعلا: ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي هو بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. ولهذا كان الصوم مدرسة لتهذيب النفوس، مدرسة لتهذيب النفوس، وهذا من الإرشاد النبوي لأجل تحقيق والوصول إلى هذا الأمر. وهذه فائدة التزكية، تزكية النفوس وتهذيبها. ولا شك ولا ريب أن الطريقة المثلى في هذا هي الطريقة الشرعية، الطريقة النبوية، بخلاف غيرها التي تشوبها المخالفات والمنكرات والمحدثات. ولهذا خير الهدي دائما وأبدا هو هدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، في كل عمل من الأعمال وفي كل حال من الأحوال. الصائم بهذه الطريقة يمرن نفسه ويهذبها على مثل هذه الأخلاق السامية، أن لا يرد الإساءة بالإساءة، بل يدفع بالتي هي أحسن عمليا. وإذا اعتدي عليه قال إني صائم، وهو قادر على أن يرد عليه أو أن يصرعه، كما صح كذلك عن نبينا عليه الصلاة والسلام: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. قال الشيخ: ومن فضائل الصوم أنه يشفع لصاحبه يوم القيامة. فعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة، فيقول الصيام: أي ربي منعته الطعام والشهوة فشفعني فيه، ويقول القرآن: منعته النوم بالليل فشفعني فيه. قال: فيشفعان. رواه أحمد وهو صحيح. هذا الحديث العظيم الذي فيه هذه الفضيلة، أن إضافة إلى ما سبق من فضائل الصوم، أن الصوم يشفع لصاحبه يوم القيامة، يشفع لصاحبه يوم القيامة، وشفاعته تكمن في أنه يسأل ربه جل وعلا. وهذا تدل عليه نصوص كثيرة، أن الأعمال تتكلم، ينطقها الله جل وعلا يوم القيامة، تشفع لأصحابها وتحاج عن أصحابها، تقدمه كما جاء في الحديث الصحيح: تقدمه صورة البقرة وآل عمران يحاجان عن صاحبهما يوم القيامة. كيف ذلك؟ هذا علمه عند ربي تبارك وتعالى، ولكن نحن نعتقد بشفاعة هذه الأعمال وهذه الطاعات، وهذا دليل على عظيم فضلها عند الله جل وعلا. يقول: أي ربي منعته الطعام والشهوة فشفعني فيه. وفي النهاية الله جل وعلا يقبل شفاعته، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، يعني هذا في حكم الشفاعة المشروعة. ثم قال: إخواني، فضائل الصوم لا تدرك حتى يقوم الصائم بآدابه، فاجتهدوا في إتقان صيامكم وحفظ حدوده، وتوبوا إلى ربكم من تقصيركم في ذلك. وهذه فائدة عظيمة عزيزة كذلك، أن هذه الفضائل لهذا العمل الجليل والعبادة العظيمة لا تنال ولا يتحصل عليها أصحابها إلا إذا حققوا آداب الصيام. والآداب على نوعين كما ستأتي: آداب واجبة وآداب مستحبة. فقال الشيخ: فاجتهدوا في إتقان صيامكم، والإتقان يبدأ بالتحضير للصيام، وهذا التحضير كما أسميه دائما بالتحضير العلمي، وهذا من الأمور التي نستقبل بها هذا الشهر، شهر هذه العبادة. نتعلم شيء من أحكام الصيام وآدابه، وما هذه المجالس والحلقات إلا من هذا القبيل. ثم قال الشيخ: اللهم احفظ صيامنا واجعله شافعا لنا، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. وهذا تمام المجلس الثاني، ثم يليه المجلس الثالث في حكم صيام رمضان. قال الشيخ عليه رحمة الله تبارك وتعالى: نسأل الله أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يجعلنا ممن يصوم هذا الشهر إيمانا واحتسابا، ونسأله جل وعلا أن يحفظنا ويحفظ إخواننا ويرفع عنا هذا البلاء والوباء، ويوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه. وإلى اللقاء القادم بحول الله تبارك وتعالى وقوته، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي.